بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات في بيان أحكام النجاسات، وهذه الثالثة بعد محاضرتين سابقتين بينا فيها عناية الشارع الحكيم بأحكام النجاسات وأهمية الكلام في هذا الموضوع، وذكرنا بعض الأسباب لذكر هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرات. ومن الأسباب جهل كثير من المسلمين بالنجاسات وأحكامها، ولأن الجهل بالنجاسات هو من أهم أسباب الوسوسة التي كثرت بين المسلمين، والوسوسة في النجاسات آفة خطيرة على الدين والعقل، لأنها ترهق العقل والبدن. ومن الناس من يترك الصلوات أو يؤخرها أو يحرم ما أباح الله تعالى من الطاهرات بسبب جهله بأحكام النجاسات. هكذا الحرج لدى بعض المسلمين، وكثرت الأسئلة حول ما يخرج من الإنسان والحيوان، عدم التفريق عند كثير من المسلمين بين ما هو طاهر وما هو نجس من هذه الأشياء. وتكلمنا سابقا في تعريف النجاسة وما هو موجب التنجيس في الأشياء، وأشرنا إلى بعض أنواع النجاسات كالأجزاء التي منفصلة عن الحيوانات، ثم أيضا عن الحيوان والذوات النجسة من الأشياء، أجساد الحيوانات، وهكذا جسد الإنسان الآدمي والأجزاء المنفصلة من الحيوان. ثم أشرنا أيضا في المحاضرة الثانية عن الدم وما هو حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، وتكلمنا عن مني الآدمي أيضا والبول وأيضا المذي والرجيع والروث، وهكذا في محاضرتين سابقتين أشرنا إلى هذه الأمور من حيث أحكامها من حيث الطهارة والنجاسة. نتابع في هذا الجزء الثالث في هذه المحاضرة الثالثة في الكلام عن النجاسات، وسنتكلم بإذن الله عز وجل من خلال هذه المحاضرة عن السؤر وأحكام الأسآر، وكذلك أحكام الجمادات من حيث الطهارة ومن حيث النجاسة. فنبدأ بالكلام عن السؤر. والسؤر في لغة العرب بقية الشيء من الطعام أو الشراب أو غيرهما، والسؤر من الفأر وغيرها كالريق من الإنسان، وجمعه أسآر. وفي اصطلاح الفقهاء يعرفون السؤر ما يبقى في الإناء من فضل شرب الحيوان أو أكله. قال النووي رحمه الله: ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس، لعابه ورطوبة فمه. كلامه في كتابه المجموع في المجلد الأول 172. هذا هو تعريف السؤر، ما يبقى في الإناء مما زاد من شرب الحيوان أو من أكله. والسؤر من حيث الحكم بنجاسته اختلف أهل العلم في هذه المسألة في مسائل السؤر. سنتكلم عن أنواع السؤر ونذكر حكم كل منهما من حيث الطهارة والنجاسة. أولا، سؤر الآدمي المسلم هذا السؤر طاهر باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله: الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، كما في كتابه المغني في المجرد الأول 49. والقول بالطهارة عليه إجماع، طهارة سؤر المسلم عليه الإجماع وعليه الأدلة أيضا، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. فما بقي في الإناء من السؤر شربه هذا العربي ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم. والحديث في صحيح البخاري 5619. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شرب من اللبن ثم أعطى الباقي من على يمينه وقال: الأيمن فالأيمن. ولو كان سؤر المسلم نجسا لما فعل ذلك، فدل على طهارة سؤر المسلم. وهناك أدلة أخرى أيضا نكتفي بهذا الدليل وبالإجماع الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. النوع الثاني سؤر الكافر، واتفقه الفقهاء على طهارة هذا السؤر كما قال ابن قدامة رحمه الله سابقا: الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم، فيما أشرنا إليه قبل قليل في كتابه المغني في المجرد الأول. والأدلة على طهارة سؤر الكافر سبقت في المحاضرة السابقة في ذكر الأدلة بطهارة جسد الكافر، وكذلك الأدلة التي في سؤر المسلم لا فرق. النوع الثالث من السؤر سؤر البهيمة مأكولة اللحم، هذا السؤر يشمل بقايا الماء، يشمل بقايا الماء والطعام بعد الأغنام والأبقار ونحوها مما يؤكل لحمه، وحكمه طاهر باتفاق الفقهاء أيضا كما ذكر ذلك ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الأول 50. وهكذا ابن المنذر في كتابه الإجماع ذكر اتفاق الفقهاء على طهارة سؤر البهيمة مأكولة اللحم، فلو أصاب هذا السؤر ثوبا ونحوه فهو باق على طهارته. ودلت الأدلة قبل الإجماع على أن هذا السؤر طاهر، ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تكلم فيه أهل العلم: ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، هذا ذكره البيهقي ولكن في سنده ضعف، لكن الإجماع الذي ذكره ابن قدامة قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر. إذن قال ابن المنذر: أجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به، هذا في كتابه الإجماع 34. النوع الرابع سؤر البهيمة غير مأكولة اللحم، لا يجوز أكل لحمها، وهذا 5 أنواع يذكره العلماء. قالوا: سؤر الهرة وما دونها خلقة كالفأرة والوزغ والحية من الحيوانات، هذا السؤر متفق على طهارته. قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي. والأدلة على طهارة سؤر الهرة وما دونها خلقة ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكان تحت أبي قتادة رضي الله عنه، قالت: إن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الحديث حديث صحيح. وكذلك أيضا عن أم صالح بن دينار أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه، الحديث 76 في سنن أبي داود. وهذا دليلان، والدليل الثاني الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل الهرة، وأن عائشة رضي الله عنها أكلت من المكان الذي أكلت منه الهرة، ولو كان سؤرها نجسا لما فعل ذلك، فدل على طهارة سؤرها. وأما الدليل على طهارة سؤر ما دون الهرة خلقة كالفأرة والحية وغيرها من الحيوانات، فالقياس على سؤر الهرة بجامع علة الطواف وعدم إمكان التحرز منها، ولأن الأصل الطهارة. نأتي للقسم الثاني من أيضا أنواع السؤر، سؤر الحمار والبغل. وهنا اختلف العلماء على 3 أقوال مشهورة، وأكثر أهل العلم على أن سؤر الحمار والبغل طاهر، وهذا قول الحنفية ومالكية والشافعية والحنابلة في قول، وقد روي القول بطهارة سؤر الحمار والبغل عن بعض الصحابة كابن عباس، وهكذا من التابعين الحسن البصري ومجاهد والزهري وعطاء، ذكروا أهل العلم، كما روى عبد الرزاق في المصنف هذه الآثار عن هؤلاء أنهم قالوا بطهارة سؤر الحمار والبغل، واستدلوا بالأدلة على طهارة جسد الحمار التي ذكرناها سابقا في محاضرة سابقة، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ففي هذه الآية إباحة ركوب الحمير والبغال والتزين بها، لا شك أن صاحبها قد يسقيها من مائه ثم يتوضأ بباقيه، دل على طهارة سؤرها. ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة، ننتقل إلى أيضا نوع من أنواع السؤر، وهو سؤر الكلب. سؤر الكلب اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة سؤر الكلب على قولين مشهورين، والقول الأول أنه نجس، سؤر الكلب نجس، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة سابقة بنجاسة جسد الكلب، وقد أشرنا إليها في المحاضرة السابقة، على خلافهم هناك في نجاسة وطهارة جسد الكلب. فمن قال بنجاسة جسد الكلب قالوا أيضا بنجاسة سؤر الكلب، سؤر الكلب. والقول الثاني أن سؤر الكلب طاهر، وإليه ذهب الزهري والثوري، وظاهر قول البخاري أيضا كما في صحيحه، وقول المالكية والأوزاعي وغيره من أهل العلم أن سؤر الكلب طاهر. واستدلوا أيضا بما سبق في من أدلة أشرنا إليها في محاضرة سابقة بقول بطهارة جسد الكلب الحي، وهذا هو الراجح كما أشرنا سابقا. فأدلة طهارة جسد الكلب هي نفس أدلة طهارة سؤر الكلب عند هؤلاء العلماء. وأيضا استدلوا بدليل آخر، قالوا إن الكلب إذا كان طاهرا في المواضع التي أبيح استعماله فيها كالصيد والحراسة وغيرها، وأنه سيكون له سؤر، فسؤره في غير تلك المواضع كسؤره فيها. وهذا القول الثاني هو الراجح، أن سؤر الكلب طاهر لقوة الأدلة، لقوة الأدلة. نأتي أيضا لسؤر الخنزير، وحكم سؤر الخنزير أيضا كحكم جسده، وسبق أن ذكرنا أن للفقهاء قولان أو قولين في حكم جسد الخنزير، منهم من قال أنه نجس وهذا قول الجمهور، ومنهم قالوا أن الخنزير جسده طاهر وهذا قول المالكية ومن معهم. والراجح والله أعلم القول بطهارة سؤر الخنزير لما سبق من الأدلة في أيضا في طهارة جسده. هنا تنبيه، يلحق بسؤر الكلب والخنزير سؤر ما تولد منهما أو من أحدهما كما تقدم في جسديهما. أيضا نأتي لقسم من أقسام أيضا السؤر، وهو سؤر السباع غير الكلب والخنزير كالأسد والصقر وغيرها من السباع والطيور الجارحة والحيوانات المفترسة. اختلف الفقهاء في حكم سؤر هذه السباع من حيث النجاسة، وأقوال مشهورة في كتب أهل الفقه، والراجح القول بطهارة سؤر جميع هذه السباع لما تقدم من أدلة في ترجيح طهارة أجسادها. ما دام أن الأجساد طاهرة فالسؤر طاهر، وقد أشرنا إلى هذه الأدلة في محاضرة سابقة. هذا هو الكلام في أحكام الأسعار للحيوانات التي أشرنا إليها سابقا. نأتي للجزء الثاني من جزئي هذه المحاضرة، وهو الكلام في الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. والجماد عند الفقهاء قالوا ما لا حياة فيه مما ليس بحيوان ولا جزئه ولا فضلة الحيوان، ما لا حياة فيه قال هو الجماد. والجماد يشمل النبات بأنواعه وأجزاء الأرض اليابس كالتراب والحجر والمعادن والسائل كالماء والزيت وغيرها. ولأن الإنسان يكثر استخدامه للجماد في جميع شؤونه، في مسجده وبيته و دكانه وغير ذلك من فرش ولباس وطعام وشراب ونظافة وعطر ودواء وعلاج ومبيدات حشرية وبطاريات السيارات ونحوها في مختبرات الأطباء والصيادلة والصناع، هذه استخدامها كثير عند الناس. فلا بد من معرفة أحكام هذه الجمادات من حيث الطهارة والنجاسة. والجماد من حيث الحكم بنجاسته قسمان، قسم متفق على طهارته بين أهل العلم، وقسم مختلف في نجاسته، مختلف في نجاسته. فنتكلم عن المسألة الأولى، الجماد المتفق على طهارته. اتفق الفقهاء على طهارة جميع أنواع الجماد عدا الخمر والحشيشة والكحول والجماد المتحلل من النجس، هذه اختلفوا فيها. ومما يذكرون الفقهاء من الجماد المتفق على طهارته العنبر، وهو نوع من الطيب، عود الطيب، الكافور، الكافور أخلاط من الطيب، والزفت، الزفت هو القار، القار يطلى به السفن والإبل، والقطران أيضا قالوا باتفاق على طهارته. والقطران عصارة شجر الأرز تطبخ ثم تطلى بها الإبل، مادة سوداء سائلة لزجة تستخرج أيضا من الخشب والفحم بالتقطير الجاف، تستعمل لحفظ الخشب من التسوس وحفظ الحديد من الصدأ، هذا هو القطيران، أيضا طاهرون بالاتفاق. هكذا النفط، النفط البترول المعروف، الملح، الكبريت، الحبر، الزجاج، النحاس، النورة، الجص، الجش، الجص هو أنواع الإسمنت الأبيض والأسود، الإسمنت بأنواعه طاهر بالاتفاق. هكذا الزرنيخ والمرمر، المرمر هو حجر الرخام، وهكذا الشمع والأشنان، الأشنان قالوا نبات تغسل به الأيدي ونحوها، يذكرونه في كتب الفقه طاهر. الصابون أيضا بأنواعه، والشب قالوا نوع حجر تدبغ به الجلود أيضا طاهر، وأيضا الدخان تبخ طاهر، والبوضة يعني الآيس كريم بالإنجليزي البوضة، وأيضا الياقوت نوع من الأحجار الكريمة، الحديد، البلور أيضا نوع من الأنواع، من أنواع الحجر، والعقيق أيضا حجر تعمل منه فصوص الخواتم، والسم التراب، والنبات والماء. هذه أكثر من 30 من الجمادات اتفق الفقهاء على طهارتها. والأدلة على طهارة هذه الأنواع من الجماد المتفق على طهارته هي ما تقدم من الأدلة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فهي طاهرة لأنه لم يرد في شأنها وبيان نجاستها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، فالأصل في الأشياء الطهارة، فهذه الجمادات كلها طاهرة. والمعروف أنه لو حلل كل نوع من أنواع الجماد السابقة لوجد أنها مواد كيماوية مركبة بقدرة الله عز وجل القدير الحكيم، وغالبا يدخل في تركيب هذه المواد أو الجمادات السابقة الأكسجين أو الهيدروجين، وهذا معروف عند أصحاب المختبرات وغيرهم. نأتي للجماد المختلف في نجاسته، الجماد المختلف في نجاسته، وأشرنا إلى الخمر والكحول والجماد المتحلل من نجس، ونتكلم عن الخمر والكحول من حيث الطهارة والنجاسة، وذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة المهمة عن الخمر وعن الكحول. الخمر عند تعريف أهل اللغة ما من التغطية والستر، يقال اختمرت المرأة لبست الخمار، يقال خمر الإناء أي غطاه، وذلك قال ابن العربي رحمه الله في كتابه الصحاح، قال سميت الخمر بهذا لمخامرتها العقل، ثم قال أيضا سميت الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير ريحها، ومنه وجدت منه خمرة طيبة، إذا اختمر طيب وجدت ريحه. هذا كلامه في كتابه الصحاح في المجلد الثاني. إذن هذا تعريف في اللغة، لغة العرب، وعند الفقهاء أيضا ما خامر العقل، ما أسكر العقل فهو خمر، سواء كان جامدا أو مائعا، جامدا أو مائعا. والحنفية ذكروا أن العنب هو فقط ما أسكر من عصير العنب هو الخمر، وقال جمهور العلماء أن ما أسكر من عصير العنب ومن غيره ومن غيره عصير العنب من التمر ومن غيرها، كما كان في المدينة من البسر والتمر يصنعون الخمر قبل تحريمه. فإذا ما أسكر كما قال الفيروز أبادي رحمه الله في القاموس المحيط الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام، والعموم أصح، قال لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. هذا كلام الفيروز أبادي في كتاب القاموس المحيط. عرفنا الآن تعريف الخمر، واختلف العلماء اختلافا في كتب الفقه، ومنهم من قال أن الخمر نجسة، ومنهم من قال أن الخمر طاهرة، والخلاف معلوم ومشهور في كتب الفقه. والراجح في مسألة تعريف الخمر، لازلنا في مسألة تعريف الخمر، لأن الحنفية قالوا ما أسكر من العنب فقط، أما جمهور العلماء قالوا إن الخمر حقيقة في كل مسكر من ماء العنب وغيره، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ولذلك قال القرطبي رحمه الله يذكر قول الجمهور، قالوا الأحاديث، قال الأحاديث الواردة عن أنس وغيره تبطل مذهب الكوفيين يعني الحنفية أن الخمر لا يكون إلا من العنب، هذا قولهم، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناول اسم الخمر. فالحديث يقول تبطل قولهم، وقولهم قال مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. هذا كلام القرطبي ذكره حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 49. هذا في تعريف الخمر، وذكروا في الخمر نوعين، النوع المائع والنوع أيضا الجامد، واختلفوا في هذا، والراجح أن الخمر المائع والخمر الجامد لهما نفس الحكم. فما هو حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة؟ والعلماء اختلفوا على قولين، فأكثر العلماء جمهور العلماء على نجاسة الخمر كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم، رجحوا أنها نجسة، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا رجس، وصف الخمر وما بعده بالرجس، وقالوا الرجس يعني النجس النجس. لكن أجاب من قالوا بطهارة الخمر أن وصف النجس هنا أو وصف الرجس هنا يعني القذر، من معاني الرجس في لغة العرب القذر، لا يلزم منه النجاسة الحسية، لا يلزم منه النجاسة الحسية. وأيضا استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إننا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وهذا الحديث حديث صحيح. ففي هذا الحديث الأمر بغسل الأواني التي يشرب فيها الخمر، ولو كانت الخمر طاهرة لما أمر بغسل أوانيها، هذا دليلهم الثاني على نجاسة الخمر. وقالوا يحتمل أن الغسل هنا لا للنجاسة بل لتلوثها بما يحرم من الخمر ولحم الخنزير، هي تلوثت بالخمر ولحم الخنزير فتغسل، لأن هذا حرام، الخمر حرام، أكل لحم الخنزير ليس كل محرم نجس، فدليلكم يحتمل، هكذا قالوا. واستدلوا أيضا الجمهور قالوا الإجماع على نجاسة الخمر، وأجاب الذين قالوا بطهارة الخمر، قالوا يمتنع هذا الإجماع لوجود المخالف من السلف ومن غيرهم، يوجد المخالف فكيف يكون الإجماع؟ قالوا إن هذا الإجماع لو كان للصحابة فكيف يجوز لربيعة، ربيعة الرأي الإمام شيخ الإمام مالك، كيف يجوز له مخالفته لهم وهو من أقرب الناس بهم وأعلمهم ومعلمهم بإجماعاتهم؟ وأيضا قالوا أن ابن عباس رضي الله عنه تقدم تفسيره للرجس في هذه الآية بالسخط، وهذا يفيد بأنه يرى أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية، ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. هذا جواب على أدلة الجمهور. والقول الثاني بأن الخمر طائرة، وهذا قول الحسن البصري وربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض متأخري المالكية وداود الظاهري، ورجحه الصنعاني في سبل السلام، وهكذا الشوكاني في السيد الجرار، وأيضا أحمد شاكر رحمه الله أيضا في تعليقه على المحلى، وابن عثيمين أيضا في شرح الممتنع، شرح الممتع في المجلد الأول 429، رجحوا أن الخمر طاهرة، وهذا القول هو الراجح. ليش؟ لماذا؟ لأن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل بنجاسة الخمر، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فالخمر محرمة فلا يدل تحريمها على نجاستها، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس. هذا هو الجواب. كذلك أيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، جرت في سكك المدينة. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري 2464 لما جاء تحريم الخمر، فسكبوا وأراقوا هذه الخمور في سكك المدينة الصحابة رضي الله عنهم، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، تنجيس الطرقات في المدينة. فهذا من الأدلة. وهذا القول الثاني، القول بطهارة الخمر، هو القول الراجح لقوة أدلته، لقوة أدلته. كذلك أيضا من القرائن على ترجيح طهارة الخمر أن الخمر عصير نبات كسائر العصيرات الأخرى، ولولا الإسكار الذي يحصل بها لم تصل خمرا، ولا حكم بنجاستها أصلا، والإسكار أمر معنوي لا دخل له في التنجيس الحسي. ولذلك فأكثر من يقول بنجاسة الخمر لا يرى نجاسة الخمر الجامدة، مع أن الإسكار موجود فيها. كذلك سبب ثاني أيضا قرينة أخرى، أن ممن يقول بنجاسة الخمر يرى أنها تطهر بذهاب تخمرها مهما كان مصدره، ومنهم من يرى أنها لا تطهر إلا إذا ذهب ذلك بفعل غير مكلف، غير المكلف. هذه هي الأقوال المذكورة في كتبهم، مما يدل على أن الخمر طاهرة، وهذا القول الراجح في هذه المسألة. نأتي للمسألة الأخيرة وهي مسألة الكحول من حيث الطهارة. والكحول هو سائل عديم اللون، له رائحة خاصة، طعم لاذع قابل للاشتعال، كان يحضر بالتقطير الإتلافي للخشب، أما الآن فالكحول يصنع باتحاد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، استخدم في صناعة الأصباغ ومعيقا للتجمد، مذيبا لبعض المواد. والحاجة إلى الكحول قائمة، الناس يستعملونه في كثير من الأشياء في حياة الناس، يستخدمونه لحفظ بعض المواد، لتنشيف الرطوبة، لإذابة بعض المواد القلوية والدهنية، لمقاومة التجمد، فيه مصالح كثيرة. وفي الطب أيضا يستخدمونه مطهرا للجلد، مذيبا لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا بالكحول، ويستعمل بكثرة مذيبا للمواد العطرية كالكولونيا والبارفان والروائح. هذه استعمالات كثيرة في حياة الناس وفي المصانع. والكحول يتكون في الأمعاء بفعل بكتيريا، فكثير من المأكولات التي لا تصلح إلا بالتخمر كالخبز والكعك والبسكويت. إذن الحديث عن الكحول من حيث النجاسة في مسألتين، حكم الكحول، وقولان مشهوران عند المتأخرين، لأن عند فقهاء السلف لم يتكلموا عن الكحول بهذا الاسم، هم تكلموا عن نجاسة الخمر المائعة والجامدة، تقدم أنهما تسكران بسبب الكحول فيهما في الخمر. أما إذا كان الكحول من غير ذلك فهذا هو الكلام في هذه المسألة، وفقهاء العصر الحديث اختلفوا في نجاسة الكحول، فمنهم من قال بنجاسته ولم يأتوا بأدلة على النجاسة، ومنهم من قال أن الكحول طاهر. وإلى ذهب بعض المعاصرين القائلين بطهارة الخمر، واستدلوا بأن الكحول طاهر، قالوا أن أصل الكحول من الخشب وجذور القصب وأليافه، ويوجد الكحول في جميع أنواع النبات لا سيما الفاكهة، يكثر جدا في قشور البرتقال والليمون، وفي كل ما يخمر من الأشياء كالعجين، والعجين طاهر بالإجماع. فالقول الثاني، طهارة الكحول، هو القول الراجح بطهارة الكحول، لأن أصل الكحول من الخشب وجذور القصب وأليافه، ولا يوجد دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يوجد دليل على نجاسة الكحول. والفقهاء المعاصرون، لأنها من النوازل كثرة استخدام الكحول وصناعة هذا الكحول عند المتأخرين، وهو من النوازل يستخدم في الصناعات وصناعات الأدوية والأصباغ وغير ذلك، هذا الكحول فيه مصالح كثيرة، فكثير من العلماء والفقهاء المعاصرين قالوا بطهارته، واستدلوا بطهارته أيضا بنفس أدلة طهارة الخمر التي تقدم ذكرها. والقول بطهارة الكحول الظاهر أنه هو الراجح، طهارة ما فيه كحول من نحو عطر أو أصباغ أو دواء، الراجح طهارة هذا العطر أو هذا الصبغ أو هذا الدواء الذي فيه الكحول لأسباب. السبب الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل على نجاسة الكحول أصلا. والسبب الثاني أن الفقهاء أجمعوا على طهارة المسك وهو دم، وأكثر الفقهاء قالوا بنجاسة الدم كما مر معنا في المحاضرة السابقة، فقالوا بطهارة بنجاسة الدم، ثم استثنوا قالوا طهارة المسك بالإجماع، والمسك دم. وذكروا علة طهارة المسك وهو دم، قالوا أنه دم استحال إلى صلاحه. قال ابن عابدين عن الصابون: من الزيت النجس، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغيير وانقلاب حقيقة. هذا كلام ابن عابدين في كتاب رد المحتار في المجلد الأول 316. كذلك هذه العطور ونحوها أيضا فيها تغيير، فيها انقلاب بسبب هذا الكحول، ليس الكحول بكلها بل بعض أجزائها، ومستحيل فيها استحالة في هذه العطور وفي هذه الأدوية وفي هذه الأصباغ. لا يسمى كحول الآن، يسمى عطر، يسمى دواء، يسمى صبغ بوية، هكذا ما يسمى كحول. الكحول الذي في هذه الأشياء. إذن الراجح القول بطهارة ما فيه كحول من نحو عطر وصبغ ودواء وغيرها مما يدخل فيه هذا الكحول ويستحيل فيه، ولا تتأثر هذه الأشياء بهذا الكحول. ثم إضافة الكحول إلى العطور وغيرها ليس بقصد الإسكار بل للإصلاح، إصلاح هذه العطور، هذه الأصباغ، هذه الأدوية لإصلاحها. فليس للكحول أثر في اسمها، بل هي عطر أو صبغ أو دواء. وتقدم أن من الفقهاء من قال بجواز ترك الخمر عند الخلال الذي يصنع الخل، المسلم تترك الخمر حتى تتخلل، مع أن هذا الخل هو نفسه عين الخمر، لكنه ذهبت علة الإسكار منه فصار خلا، فصار حلالا. أيضا سبب ثالث، أيضا قرينة ثالثة ترجح القول بطهارة ما فيه كحول من عطر أو صبغ أو دواء، أن البلوى عمت في هذا الزمان باستعمال أكثر المسلمين ما فيه كحول من أدوية وعطور وبويات وأصباغ ومبيدات حشرية حتى في المساجد. عموم البلوى بذلك يقضي بالقول بطهارة الكحول، بطهارة الكحول. هذا الذي ترجح والله أعلم. ونكتفي بما أشرنا في هذه المحاضرة، وبقيت أيضا من أحكام النجاسات ما يأتي في محاضرات قادمة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.